بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أرزاق الذرية. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أرزاق الذرية، أي الأولاد الصغار الذين هم غير مكتسبين ويحتاجون إلى من ينفق عليهم، والمقصود من ذلك رزقهم من بيت المال. إذا يعني مات والدهم ولم يخلف لهم مالا فإنهم يرزقون من بيت المال، وهذا هو المقصود من الترجمة يعني في هذا الباب الذي هو كتاب الإمارة والخراج والفيء. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، من ترك مالا فلأهله، يعني لورثته، يعني يرثونه، يعني لا يكون لبيت المال وإنما يكون لورثته، ومن ترك
دينا
أو ضياعا فإلي وعليه، ومن ترك دينا يعني عليه، يعني وليس له مال وليس له سداد وليس له مال فإنه يكون من بيت المال. وكذلك من ترك ضياعا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، فالمقصود بالضياع الأولاد الذين لو تركوا لضاعوا، والذين هم بحاجة إلى رعاية إلى رعاية فقال إلي وعلي، يعني أنه يقوم بدفع ذلك الدين من بيت المال ويقوم بالإنفاق على الذرية يعني من بيت المال. وعلى هذا فالحديث أو هذه الكلمة من الحديث، وهي كلمة ضياعا، هو محل الشاهد من الحديث في الترجمة. وسبق أن مر يعني هذا الحديث وما هو مماثل له في كتاب الفرائض.
قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جعفر.
عن جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين، وهو صدوق أخرج له
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن
أبيه محمد بن علي بن حسين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، أي يرثه ورثته لا يكون إلى بيت المال، ومن ترك ما ترك كلا فإلينا، من ترك كلا، والكل يراد به الدين والذرية الضيعة. قد سبق أن مر حديث في كتاب المواريث بهذا المعنى، يعني أنه ترك دينا وضيعة، أي المقصود به الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية ولو تركوا لضاعوا، فهو مثل الذي قبله.
قال: حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن ثابت.
عن علي بن ثابت وهو ثقة،
أخرجه
أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان سلمان
نعم الأشجعي
سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه ما في ذكر ما في ذكر يعني الضيعة وضياع، وإنما فيه أن من ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك دينا
ومن ترك دينا فإلي،
ومن ترك دينا فإلي، يعني أنه هو الذي يسدد دينه. وهذا مختصر يعني ليس فيه ذكر الشاهد محل الشاهد في أرزاق الذرية، وإنما الرواية السابقة التي من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر هي التي فيها التنصيص على الذرية.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
يقول أخونا كيف الجمع بين هذه الأحاديث وحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات وعليه دين؟
يعني كان هذا يعني في أول الأمر، لعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يكون يعني هناك شيء يسدد منه، أو أن المقصود من ذلك أنه فعل أو أنه يفعل يعني ذلك من أجل التحذير من الدين، ومن أجل أن ينفر الناس من الدين وأن لا يتساهلوا في أمر الدين يعني تحمله، لأن الإنسان إذا عرف خطورته وعرف يعني عظم شأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، يعني يكون ذلك سببا في نفرة الناس من التهاون في أمر الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، وهذا يعني يدلنا على خطورة الدين. فلعل الأمر أن هذا كان قبل أن يفي الله عليه، أو أنه كان يفعل ذلك من أجل أن يحذر الناس من أجل من التهاون في أمر الدين وعدم التساهل فيه.
يقول ما الفرق بين إلي وعلي؟
يعني إلي يعني أمرهم إلي، وعلي يعني يتحمل يعني ما يلزمهم، علي أتحمل ما يلزمهم، وإلي يعني أمرهم والقيام بشؤونهم، وعلي يتحمل الشيء الذي يلزم لهم من المؤونة.
قال رحمه الله تعالى باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة متى يفرض للرجل في المقاتلة، يعني أن يكون فرضه فرض المقاتلين وأن يعطى مثل ما يعطى المقاتلون. والمقصود من ذلك أنه إذا بلغ، يعني إذا كان بالغا فإنه يكون حكمه حكم البالغين، إذا كان مكلفا بالغا فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة، فيفرض له كما يفرض لهم، لأنه صار من أهل الجهاد ومن أهل القوة والقتال. وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكم حكم المقاتلين. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وعمره 15 سنة فأجازه. يعني اعتبره من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين الذين يمكنون من القتال ويكون لهم نصيب من الغنيمة على حسب أحوالهم, يعني بالنسبة للفارس وبالنسبة للراجل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى,
وفي هذا يعني دليل على أن البلوغ يكون بخمسة عشر سنة, ويكون قبل ذلك فيما إذا وجد الاحتلام من الذكر أو الأنثى أو وجد الحيض من الأنثى قبل ذلك فإنه يكون البلوغ ويحصل البلوغ بذلك. وكذلك أيضا بنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه أيضا يكون بذلك, يعني كما جاء في قصة بني قريظة وقتل يعني من كان أنبت دون من لم يكن أنبت. ولكن إذا لم يحصل يعني شيئا من هذا قبل هذه السن فإنه ببلوغ 15 سنة واستكمالها يكون بذلك بالغا بمرور هذه المدة من الزمن.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى,
أحمد بن حنبل مر ذكره, ويحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله,
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه, وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. فيه محذوف كسر؟
يمكن يعني يكون فينا عذر كسر لأن يعني الخندق في الخامسة.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضضا, فقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم, فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء, فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه.
فمرد أبو داود باب كراهية الافتراض في آخر الزمان. كراهية الافتراض يعني أخذ الفرض من العطاء أو ما يفرض من العطاء, هذا هو المقصود بالترجمة. ولما ذكر يعني فيما مضى الأخذ من العطاء وأنه يكون يعني لمن يكون كما جاء في الأحاديث ذكر هذه الترجمة وهي في الترك وعدم الأخذ من العطاء. كراهية الافتراض في العطاء, في العطاء
كراهية الافتراض في آخر الزمان.
كراهية الافتراض في آخر الزمان, الافتراض يعني أخذ شيء يفرض يعني من العطاء في آخر الزمان. والمقصود من ذلك يعني إذا كان العطاء من أجل أن يترتب على ذلك مضرة على الإنسان في دينه وأن يكون رشوة على أمر يتعلق في الدين بحيث يتنازل أو يعني يقدم على شيء محرم لا يسوق من أجل العطاء, فيعني عند ذلك يمنع أو أن الإنسان لا ليس له أن يأخذ يعني ذلك الشيء. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل فقال له ذو الزوائد و إيش المثل قال:
أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم, فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء.
يقول يا أيها الناس يعني بجملة ما كان يعظ ويذكر في حجة الوداع: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء, ما دام
ما كان عطاء
يعني ما دام أنه على 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 وجه يعني لا محذور فيه, يعني كما كان يؤخذ فيما مضى. فإذا
تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه.
فإذا تجاحفت قريش على الملك يعني حصل الاختلاف والتنازع على الملك وتحصيله وكان أي العطاء على دين أحدكم
فدعوه
يعني إذا كان العطاء في مقابل الدين أو في مقابل التهاون في أي شيء من أمر الدين أو كون الإنسان يعني يتنازل عن شيء يعني ما هو واجب عليه من أجل هذا المال الذي يعطي إياه فعند ذلك يترك ولا يجوز الإقدام عليه وأخذه. ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يعني ثلاث علل يعني فيه رجل لين الحديث ورجل مجهول الحال ورجل مبهم لا يعرف ورجل مبهم لا يعرف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري.
أحمد بن أبي الحواري هو
ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه.
عن سليم بن مطير.
عن سليم بن مطير وهو لين الحديث أخرج له أبو داود.
عن أبيه مطير.
عن أبيه مطير بن سليم وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود.
عن رجل أنه سمع.
عن رجل وهذا مبهم. وهذا مبهم غير معروف أنه سمع رجلا يعني
أخبرني فقال أخبرني من سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم. من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا صحابي ولكنه غير معروف وقد جاء في بعض الروايات أنه يقال له ذو الزوائد ولا يعرف اسمه ولا يعرف اسمه لكن الحديث فيه هؤلاء الثلاثة الذين هم لين الحديث ومجهول الحال وكذلك هذا المبهم الذي لا يعرف اسمه. نعم.
قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى.
نعم شيخ من أهل وادي القرى. وادي القرى هو وادي بين يعني بين مكة بين المدينة والشام يعني من جهة الشمال وادي اسمه وادي القرى.
قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذ أنا برجل قد جاء.
إذا حتى أبوه مطير قال حدثني أبي مطير يعني مطير يعني بدلا من أبي وحتى إذا كان بالسويداء يعني موضع. نعم.
إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحبضا.
إذا أنا برجل كأنه جاء يطلب دواء وحبضا وحبض هو نوع من الدواء هو نوع من الدواء وهذا الرجل هو المبهم الذي حدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير.
قال ورواه أبو داود وقال أبو داود ورواه
ابن المبارك
ابن المبارك عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن محمد بن يسار.
عن محمد بن يسار وهو صدوق أخرجه البخاري في خلق هذا العباد وأبو داود.
البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
والنسائي؟
نعم.
أي نعم البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
عن
يعني هنا أبو داود يعني ما ذكره لأنه ما روى له بالإسناد يعني بالاتصال ويعني وإنما تعليقا ولهذا يعني ما ذكر في رجال أبي داود.
عن سليم بن مطير.
سليم مطير مرة ذكره.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت. قالوا
عن سليم مطير
قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كمل فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت. قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه.
وهذا فيه تسمية الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنه ذو الزوائد يعني ولا يعرف اسمه وإنما يعرف بهذا اللقب وحديثه أخرجه أبو داود.
نعم.
أخرجه أبو داود. وش قال إذا قال إذا 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 عاد؟
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغ؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه.
وهذا مثل الذي قبله، لأن قبل خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان على دين أحدكم فدعوه. وهنا قال يعني إذا عاد العطاء أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني إذا كان يعني من أجل شيء يعني على الدين، ورشوة من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوء، فعند ذلك يترك هذا العطاء، يترك هذا العطاء إذا عاد أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني رشا يعني جمع رشوة، يعني بأن صار يعني في مقابل كون الإنسان يأتي بشيء يخل في دينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمرا باطلا أو ما إلى ذلك مما فيه إخلال في الدين ونقص في دين الإنسان. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن سليم بن مطير عن أبيه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن
سليم بن مطير.
سليم مطير عن أبيه، وقد مر ذكرهما. عن رجلا قال سمعت رجلا، وهناك الرواية السابقة يعني رجلا يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في تدوين العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس، كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليهم وتواعدهم وهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا.
ثم أرد أبو داود باب في تدوين العطاء، يعني أن أهل العطيات والذين يعطون يكتبون في ديوان ويسجلون في ديوان حتى يعرف كل واستحقاقه ووصوله إليه أو عدم وصوله إليه، وهذا إنما يتأتى بالكتابة والتدوين. والذي فعل ذلك عمر رضي الله عنه، هو الذي أول من دون الدواوين، وأول من دون الدواوين، وذلك أنه في زمانه رضي الله عنه كثرة الفتوحات وكثر الغزو واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وكثر المجاهدون، فصار الأمر يحتاج فيه إلى التدوين حتى يعرف الجيوش ومن يرسل ومن يؤخر ومن يقدم. وهنا يعني أورد أبو داود حديث
جماعة من الأنصار،
حديث جماعة من الأنصار أنهم كانوا في زمان عمر على ثغر من الثغور، وكان يعقد الجيوش بمعنى أنهم يجلسون مدة ثم يرسل أناسا مثلهم يقومون مقامهم فيعودون، فكان من عمر رضي الله عنه أن غفل عن أن يرسل أناس وانتهى الأجل الذي لهؤلاء ولم يرسل إليهم أحدا، فجاءوا وتركوا المكان، فغضب عليهم عمر وتوعدهم وهم من الصحابة، فقالوا إنك غفلت عنا وتركت الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقاب الجيوش، وأننا المدة التي خصصت لنا قد أكملناها، ولم يأتي الذين يخلفوننا ويقومون مقامنا، فاحتجنا إلى أن نأتي. ومحل وجه إرادة الحديث للترجمة من أجل أن هذا إنما يعرف عن طريق الديوان، يعني كونه يروح ناس ويأتي ناس يعني معناه أنهم مسجلين ومدونين، يعني هؤلاء يكونون لهم هذه النوبة ويجلسون كذا شهر ثم يأتي مكانهم أولئك الذين يكون كذا ولمدة شهر، فهذا هو وجه إرادة الحديث يعني في الترجمة من جهة تدوين العطاء.
الثغر،
الثغر هو المكان الذي يكون على حدود يعني بلاد المسلمين، ويكون فيه أناس يعني يرابطون يسدون ذلك الثغر حتى لا يتسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين، فيكونون مرابطين في تلك الثغور يدافعون ويحمون بلاد المسلمين من أن يتسلل إليها أعداؤهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم يعني ابن سعد،
إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري،
ابن شهاب مر ذكره، عبد الله بن كعب بن مالك ثقة أخرج له
ثقة ويقال له رؤيا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي،
ثقة ويقال له رؤيا أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جماعة من أصحاب،
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ ما فهمت، وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله،
يعني معناه أنه هددهم، يعني هددهم ووبخهم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين أو فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية أو فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.
ثم أرد أبو داود يعني هذا الأثر عن يعني
عمر
بن عبد العزيز يعني يحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال من سأل عن مواضع
الفيء
يعني عن مواضعه يعني الأشياء التي يوضع بها والمصارف التي يصرف بها، فإنه كما حكم به عمر وكما يعني حصل من عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. إشغال
إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أن من سأل عن الفيء عن مواضع الفيء يعني فجوابه أنه هو ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما حكم به عمر رضي الله عنه يعني معناه في صنيع عمر، جوابه في فعل عمر وصنيع عمر. قال إيش؟
فرآه المؤمنون عدلا،
فرآه المؤمنون عدلا يعني هذا الذي حصل من عمر هو عدل من عمر.
موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه،
موافقا يعني هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه يعني فيه سداد وتوفيق وإلهام، موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه يعني معناه أنه مسدد وملهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل أمور عديدة يقال لها موافقات عمر، وهي أنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل القرآن مطابقا لما أشار به، فينزل القرآن مطابقا لما أشار به، ومن ذلك اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وكذلك حجب نسائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عدم الأخذ الفدى من أسارى بدر، أمور متعددة حصل فيها موافقته للصواب بحيث يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل الوحي مطابقا لهذا الذي أشار به عمر، وكذلك أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل منه ذلك ويقع منه ذلك، أي أنه يرى الرأي ويجتهد الاجتهاد الذي يكون مطابقا للحق ومطابقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أنه لما ذهب إلى الشام في زمن خلافته وكان الطاعون قد وقع في الشام، ففي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقالوا يا أمير المؤمنين، يعني بعضهم قال له يا أمير المؤمنين الطاعون وقع في الشام فلا تدخل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للفناء والموت، وبعضهم قال ادخل ولا تفر من قدر الله، ادخل ولا تفر من قدر الله. فكان من عمر رضي الله عنه ان طلب المهاجرين فجاءوا واستشارهم وانقسموا قسمين، احد يقول ادخل واحد يقول لا تدخل ارجع. ثم طلب الانصار واستشارهم وانقسموا قسمين، احد يقول ارجع واحد يقول لا ترجع. وفي النهايه راى انه يرجع، اجتهد وراى انه يرجع وقال اني مصلح على ظهر، يعني اذا اصبحت ساركب بعيري وارجع الى المدينه. وكان ابو عبيده رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع، فقال له تفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده. نفر من قدر الله الى قدر الله، نفر من قدر الله الى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه معهم، ولكنه ما كان حاضر المحاوره، كان يعني ذاهب في مهمه. ولما رجع وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، واذا وقع وانتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر، لان اجتهاده وقع مطابقا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه هو متفق مع ما جاء في الحديث الصحيح، قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في احد من امتي فانه عمر. وهذه النصوص التي جاءت يعني والتي هي شواهد على تسديده والهامه وان الحق يجري على لسانه وقلبه، ولكن هذا لا يعني ان كل مساله يكون فيها خلاف فان الحق يكون مع عمر، فقد يكون الخلاف بينه وبين غيره ويكون الحق مع غيره، ويكون الحق مع غيره. مثل فيما يتعلق في بعض المسائل مثل مسألة الجد والإخوة، أبو بكر رضي الله عنه يرى أن الجد يحجب الإخوة، وعمر يرى أنه يشارك الإخوة. وقول أبي بكر رضي الله عنه هو الأوضح لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن الجد يعني في جهة والإخوة في جهة، الجد في جهة الأصول والإخوة في جهة الحواشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم معنى ذلك أن الجد هو الأولى وأن الإخوة لا يشاركونه، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الدليل. ولكن كما هو معلوم كثير من المسائل يكون الحق فيها مع عمر، ولكن لا يعني ذلك أنه معه دائما وأبدا، وأن كل مسألة خلافية يكون الحق فيها مع عمر دون القول الآخر الذي يقابله.
فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه ضرب الأعط.
يعني هذا الذي حصل من فعل عمر ووضعه الأعطيات على الوضع الذي رآه وهو عدل، وهو مطابق لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحق يجري على لسان عمر، يعني معناه انه هذا الذي فعله قد سدد فيه والهم ووفق.
فرض الاعطيه للمسلمين وعقد لاهل الاديان ذمه بما فرض عليهم من الجزيه.
فرض الاعطيه للمسلمين، وكان ذلك في تدوين دواوين يعرف من يستحق من يعطي ومن لم يعطى، وكل يعني عندما يأتي التوزيع يرجعون إلى هذه السجلات التي فيها أصحاب هذه الأعطيات فيعطون. وقال إيش؟
وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية.
وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، يعني معناها أنهم يبقون على في ذمة ويؤدون الجزية التي أوجبها الله تعالى عليهم.
لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.
أي الجزية لم يفرض فيها بخمس ولا مغنم. وإنما هي كلها في مصالح المسلمين، لا تخمس ولا تكون غنيمة، وإنما هي شيء أو مال أفاءه الله عز وجل على المسلمين فيكون في مصالحهم عموما.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له
أبو داود
النسائي بن ماجه.
قال حد عن محمد بن عائذ.
عن محمد بن عائذ وهو
صدوق خير أبو داود النسائي.
صدوق خير أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد المسلم ودمشقي وثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن لعدي بن عدي الكندي.
عن ابن لعدي بن عدي الكندي وهذا مجهول يعني مبهم غير معروف. أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن عمر بن عبد العزيز.
عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو الخليفة المعروف المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر وهذا فيه انقطاع، لأن عمر بن عبد العزيز ما أدرك عمر، وإذا ففيه يعني علة الانقطاع وفيه علة الإبهام في الابن الذي ذكر في الإسناد. لا هو سيأتي في طرق أخرى يعني ثابتة، يعني شيء مما فيه ثابت في طرق أخرى.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر أو هذا الحديث الأثر عن أو هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع الحق على
لسان عمر يقول به.
يقول به يعني يقول بالحق، يعني معناه أنه مثل قوله: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني أنه مثله، وأن هذا الذي فعله فيما 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 مضى أنه حق، والناس يعني حمدوا ذلك له وأقروه عليه وعملوا ذلك واعتبروا ذلك من محاسنه ومن أعماله المجيدة، يعني كونه دون الدواوين وفرض للناس العطاء ويعني يعطيهم على كما سبق أن مر الرجل ويعني وقدمه الرجل يعني وعياله الرجل كذا إلى آخره.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مكحول.
عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له
البخاري في
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن غضيف بن الحارث.
عن غضيف بن الحارث وهو
مختلفون
في صحبته أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحديث الذي مر يعني ليس فيه يعني ذكر التفاصيل التي جاءت في الحديث السابق الذي جاء عن طريق عمر بن عبد، ولكن فيه الجملة الأخيرة التي فيها أن الحق يعني يجري على لسانه، ولكنه سبق أن مر يعني كون عمر يعني فرض العطيات. هو اصلا يعني هذا ما يكون عن طريق التدين، يعني يكون الناس يعني يعطون ويعمم العطاء ما يتم الا عن طريق التدين.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. اخونا يقول: لم افهم المناسبه للحديث الاول للباب كان عمر يعقب الجيوش في كل عام والباب في تدوين العطاء.
انا ذكرت ان كون عمر رضي الله عنه يعني يناوب بين جيوش يعني يكونون في مرابطة وجيوش عند أهلهم فيذهبون ويقومون مقامهم ثم يرجعون، هذا لا يكون عن طريق التدوين، ومعلوم أن هؤلاء الجيوش وهؤلاء المرابطون يعني لهم عطيات. أقول لهم عطيات.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مكان الدرس مع أن الصفوف الأمامية فارغة؟
صلاة الجنازة؟
أي
والله يعني إذا كان أنها يعني سيؤدي إلى فوات الصلاة ويعني لا بأس، ولكن حيث أمكن وكان المكان قريب ولا يفوت يعني شيئا من الصلاة أو أكثر الصلاة فإنه يتقدم، أقول يتقدم إليها، والصفوف ينبغي أن تتصل في الجنازة وغير الجنازة.
وهل يجوز الاستماع إلى أشرطة الأناشيد التي تحث على الجهاد في فلسطين علما بأن هذه الأناشيد من غير دف بل أبيات شعرية من طرف الرجال.
الأناشيد التي يكون فيها يعني اهتمام بالأصوات وعناية بالأصوات وعشق للأصوات، لا سيما إذا كانت من طريق مجموعة، فإن الاشتغال بذلك لا فائدة من ورائه، والاشتغال بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها ذكر الجهاد وذكر ما يجب أن يكون عليه المسلمون يغني ويكفي عن الاشتغال بمثل هذه الأناشيد الجديدة التي حدثت في هذا الزمان والتي فتن بها كثير من الناس في هذا الزمان.
يقول السؤال الثاني: هل يجوز أن نذهب لنجاهد في فلسطين؟
كما هو معلوم الآن الجهاد في فلسطين ما في جهاد في فلسطين لا في دفاع عن النفس، وهذا الذي يحصل في فلسطين النكاية بالمسلمين وإزهاق نفوس المسلمين والإضرار بالمسلمين أعظم مما يكون بالنسبة لليهود، أعظم ما يكون بالنسبة لليهود. ولكل امرئ ما نوى، أقول لكل امرئ ما نوى، لكن الآن الواقع في فلسطين هو أن المسلمين هم الذين يحصل لهم الضرر البالغ يعني في هذا الذي يجري في فلسطين.
هل الدعاء يغير المكتوب إذا كان قد عرف العبد ذلك المكتوب؟
عرف العبد ذلك المكتوب؟
هكذا كثير.
وش عرف العبد المكتوب؟ المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يعلم ما كتبه في اللوح المحفوظ، والقدر سر الله عز وجل يعني مخفى على الناس، ما يعرف الإنسان ماذا قدر له وماذا كتب له، ولكنه مأمور بأن يعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكنه جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وليس معنى ذلك أن القدر أن المكتوب يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب، فقدر أن شيئا يحصل بوجود شيء، فقدر أن من أسباب يعني دفع الضرر والسلامة من الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر، وليس معنى ذلك أن الإنسان مكتوب عمره ثم لما بر غير عمره وزيد في عمره وقبل ذلك كان يعني أقل من ذلك، العمر المقدر واحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا وأن يكون من أسبابه البر، وأن يكون من أسبابه البر، وليس معنى ذلك أن عمره كان 40 سنة ولكنه لما بر غير وصار 60 أو 70، وإنما المكتوب مكتوب عمره مقدر ومحدد وسبق به القضاء والقدر، ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا عمره طويلا وجعل لذلك سببا وهو البر.
وهل الدعاء بإلحاح تكون فيه الاستجابة؟
لا شك أن من أسباب قبول الدعاء كل إنسان يلح الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يكثر من الدعاء ويستمر في الدعاء ولا يترك الدعاء من أجل أنه ما حصل له ما يريد.
ما المسجد الذي أسس على التقوى، قباء أو المسجد النبوي؟
كل منهما أسس على التقوى. أما مسجد قباء فقد جاء ذلك في القرآن، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في السنة، فكل منهما متصف بهذا الوصف، فهذا جاء في القرآن وهذا جاء في السنة، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. ونظير هذا قول الله عز وجل: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، فإن هذه الآية جاءت في سياق الكلام مع أمهات المؤمنين، فهن داخلات فيها بنص القرآن، وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعلهم عليهم كساء فقال: هؤلاء أهلي. كون هؤلاء من أهله وأنهم يعني من يدخل في هذه الآية جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء كونهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا جاء في الكتاب العزيز. وهذا مثل هذا يعني مثل قصة قبى ومسيح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبى جاء في القرآن ومسيح النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء دخولهن في أهل البيت في القرآن، وغيرهن جاء في السنة يعني فيما يتعلق بحق علي وفاطمة والحسن والحسين. ولا يعني ذلك أنهم كل أهل بيته، وإنما هم من أخص أهل بيته ومن يعني أولى أهل بيته بالدخول يعني في ذلك، لأن أهل بيته هم وحدهم ولا يزاد عليهم، فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، وهم كل أولاد عبد المطلب، كل ما كان مسلما من أولاد عبد المطلب فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه المسلمون وبنو أعمامه وكذلك بنات أعمامه، كل هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
أنا موظف حكومي أحاول أن أصدق دائما في كتابة وقت الحضور الدوام وكذلك الانصراف، وهذا سبب لي حرج مع الزملاء والمدير في العمل، ونقلت إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول.
نقلته
إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول، فهل أساير المدير والزملاء في كتابة الوقت حتى لا أتضرر، وبالتالي إذا بقيت على المكان الذي أنا بعيد فيه أحرم من درس الحديث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولعل كون الإنسان يصدق ويلتزم بالصدق يكون ذلك من أسباب ظفره بما يريد من خير الدنيا والآخرة.
إذا بدأ الخطيب بخطبة الجمعة وكان الرجل في خارج المسجد يمشي إلى المسجد، فهل يجب عليه الإنصات؟
الذي يجب أنه لا يجب عليه الإنصات، لأنه يعني ما هو موجود يعني في الاستماع، وإنما هو في الطريق، ويمكن في الطريق أنه يتحدث مع غيره، ويمكن أن يتحدث مع غيره، ما في بس.
طيب إذا دخل المسجد، يعني مثل الآن دخل في الساحات؟
لا، إذا دخل في المسجد أو إذا دخل في المسجد يعني ليس له أن يتكلم.
قوله صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه دين فعلي، هل هذا باق إلى الآن فعلى ولاة الأمر أو الحكام؟
نعم، حكم باقي، أقول باقي.
يقول ما هو الضابط للدين الذي يسدده الإمام عن الميت؟
كما هو معلوم الدين الذي استدانه الإنسان في مباح أو لأمر يعني يقتضيه، أما إذا كان الإنسان يعني متلاعب أو أنه عنده إقدام على أشياء من غير ضرورة فهذا قد يكون يعني من الوجه يعني لا يتحمل يعني كل شيء، لأن الإنسان إذا عرف أنه يعني سيسدد عنه يعني قد لا يبالي، ولكن إذا كان أنه استدان لحاجة عياله وما إلى ذلك فهذا هو الذي يسدد.
من أعطي هدية مقابل ما يقوم به من عمل دعوي هل تعتبر هذه من هدايا العمال؟
يعني هو صاحب وظيفة أو ليس بصاحب وظيفة؟ إذا كان صاحب وظيفة هو من العمال، وإذا كان غير موظف فهو ليس من العمال، ولكن يعني كونه يدعو الناس ولا يأخذ شيئا منهم إذا أعطوه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإن أخذ شيئا فهو لا يعتبر موظف ولا يعتبر عامل، وليس بيده شيء يمكن أن يحابي وأن يقدم ويؤخر.
أيهما أفضل، من أدرك الصلاة من أولها في مسجد حيه أو من يأتي إلى المسجد النبوي ولو فتته بعض الركعات؟
الأفضل أن يأتي مبكرا للمسجد النبوي ولا يفوت شيء، هذا هو الأفضل. وإذا ما أمكن هذا فإنه يصلي في مسجد حيه ويدرك الصلاة من أولها.
الحديث اللي مر في أن عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش، يقول ألا يدل هذا على الإحصاء الموجود الآن ومشروعيته؟
الإحصاء؟
إيه، تعداد السكاني.
هو ما في تعليق سكاني, هذا كان في حصر أصحاب العطيات, أو الحصر أصحاب العطيات. ويعني كما هو معلوم الإحصاء من أجل مصلحة ومن أجل زايدة, إيش مانع منه؟
كان يذكر حديث عن صحابة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة, أحصوا على كل نفس مؤمنة.
أحصوا على؟
على كل نفس مؤمنة.
أحصوا على هكذا؟
أي نعم.
إيش معنى أحصوا؟ أحصوا على كل نفس مؤمنة, إيش معنى هكذا؟ هذا يعني يدل على, على, على هذا الذي قيل
الإحصاء, على أصل الإحصاء فيكون رتكلم
أحصوا على, إيش معنى أحصوا؟
هو
أحصوا
على, هو يستدل فيه ويذكر أن الشيخ استدل به على ذلك,
على الإيش؟
على أصل الإحصاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من شرع الإحصاء.
لا بس التعبير بكلمة على, يعني أحصوا أحصوا على
علي كل,
هو التعبير بعلى يعني ما يعني ما ما يتضح منه يعني هذا المعنى, يعني يحصى على الإنسان, يحصى على الإنسان يعني إيش إيش يحصى عليه؟ هذا ما خرجه,
يقول الشيخ صححه في السلسلة الصحيحة ولم يذكر رقمه.
على كل ما ندري, أقول ما ندري عنه, يعني ما نعرف لفظه ولا نعرف يعني مصدره.
ما من مسلم إلا وعلى ثغر من ثغور الإسلام, فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. هل هذا حديث؟
هذا أثر, هذا أثر عن 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 بعض السلف, أظن عن الزهري وكذا, أو موجودة في كتاب السنة لابن أبي السنة لمحمد بن نصر المروزي, السنة لمحمد بن نصر المروزي أظن عن الزهري أو كذا.
بالنسبة من كان يعمل عمل دعوي ويعطي هدية, هل الأفضل أن يأخذ الهدية ويكافئ عليها أو يردها وقد يترتب على الرد ما يترتب؟
لا, كونه يأخذها ويكافئ عليها هذا شيء طيب, هذا
ولو كان موظف.
لا لا, لا لا, الموظف ما يصح, الموظف ما يصح يعني انه ياخذ هدية,
يعني هذا الذي يعمل في الدعوة يعني محتسب.
طبعا هذا محتسب, محتسب او موظف, ما عنده يعني عمل ان يقدم ويأخر ويحاذي.
من فاتته ركعة من الصلاة وقام لإدراكها لإتمامها, هل يرفع يديه بعد القيام من التشهد؟
لا, ما يرفع يديه.
وهل يقوم بتكبير؟
نعم, يقوم بتكبير.
متى تصح النية لمن أراد قيام التطوع؟ يعني قبيل العصر ممكن؟
يعني كونه ما أكل؟
إيه؟
والله ما بقي, ما بقي إلا وقت يسير جدا, ما أدري.
هل يذكر الإنسان دعاء الدخول إلى المسجد بالنسبة للمسجد النبوي إذا دخل من الأبواب التي في الساحات؟
نعم, لأن الساحات الآن المسجد.
ما حقيقة قول عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل؟
هو هذا يعتبر من الكرامات يعني لعمر رضي الله عنه, إذا كان قد ثبت وأن الله تعالى كشف له عن يعني حال لقاء أصحابه مع العدو, وأنه أراد أن يعني ينحازوا إلى الجبل وأن يكون ذلك يعني في صالحهم. بس ثبوته ما أدري عن ثبوته, ما أدري, ما عندي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى, قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال: أرسل إلي عمر رضي الله عنه حين تعالى النهار, فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله, فقال حين دخلت عليه
إلى رماله, إلى رماله
في العون يقول ويجوز الضم,
يجوز الضم كثر طيب رماله
إلى رمال, إلى رماله, فقال حين دخلت عليه: يا مال, إنه قد دف أهل أبيات من قومك, وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم, قلت لو أمرت غيري بذلك، فقال خذه، فجاءه يرفع فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفع فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني علي، فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك، فقال عمر رحمه الله اتئدا، ثم أقبل على أولئك الرهب فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، وكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهب فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها، فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك.
كان يليها
على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قال أبو داود إنما سألاه أن يكون يطيره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. يريد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة ما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاه دون أن يقسم، بل بقي من الأموال، وذلك في الأموال الثابتة التي يستغل ريعها مع بقاء أصلها، وذلك في الأراضي. وكل ما أورده أبو داود هنا يتعلق بشيء ثابت، وقوله من الأموال يعني يريد به يعني هذا المعنى. وهناك اصطفاء في غير الأموال في هذا المعنى، وهو الاصطفاء في السبي، مثل ما حصل لصفية رضي الله تعالى عنها حيث اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي النصفي، ولكن الترجمة هنا يراد بها ما يتعلق بالأموال. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه دون أن يقسم ودون أن يباع ويستفاد من ثمنه، وإنما أبقى أصله بحيث يستفاد من غلته ومن ثمرته. وليس ذلك معناه أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بمثابة المال الذي يملكه، فإن المقصود من ذلك أنه أبقاه لينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته، وما يبقى يكون في مصالح المسلمين، يكون في مصالح المسلمين. والمقصود بكونه من الصفايا يعني كونه يعني بقي واستفيد منه بصفة مستمرة، ولم يقسم ويوزع بين الناس، ولم يباع ويتصرف في قيمته، وإنما بقيت أصوله ويستفاد من غلته وثمرته على مر السنين. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن وذلك في فيما يتعلق بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر من أرض بني النضير، وهي مما أفاءه الله على رسوله من غير قتال، كما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت يعني هذه الأموال أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق منها على أهله ويتخذ منها قوت سنة، وذلك القوت ينتهي في وقت قريب لكثرة بذله صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه، فلا يبقى في بيته شيء مما كان يدخره لمدة السنة، لأنه ينتهي قبل ذلك، ينتهي قبل ذلك لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والبذل والإحسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما بقي بعد ذلك ينفقه في مصالح المسلمين، ينفقه في مصالح المسلمين. وقد أورد أبو داود ذلك الحديث الطويل الذي فيه أن مالك بن أوس بن الحدثان دعاه عمر رضي الله عنه ليأتي إليه، وذلك لما تعالى النهار يعني بعد ما ارتفع النهار، فجاء إليه وقال: إنه دفة من قومك، وإني قد أمرت لهم بشيء فأعطيهم إياه ووزعه عليهم. والمقصود بالدافة يعني الذين جاءوا يدفون يعني مسرعين يعني يريدون الإحسان ويريدون العطاء لما حصل لهم من فقر وحاجة. فطلب مالك بن أوس أن يعفيه من ذلك، ولعله أراد بذلك أن لا يتحمل الأمانة، فقال: خذه. يعني وليس فيه أنه أعفاه، وإنما أمره بأخذه، والذي يظهر أنه هو الذي تولى ذلك، لأنه ما حصل أو ما جاء شيء يفيد بأن عمر اختار غيره وأنه أسنده إلى غيره. وكان ولما كان عنده جاءه يرفع وهو الذي على الباب يستأذن أو يخبر بمن يستأذن، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وطلحة ولا سعد الزبير
عبد الرحمن والزبير
نعم والزبير وسعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فدخلوا عليه، ثم بعد ذلك جاء يستأذن أو يخبر عن علي والعباس رضي الله عنهما وأنهما يستأذنان، فدخل عليه وكان يختصمان وبينهما خصومة، فقال: يا أمير المؤمنين يعني اقضي بيني وبين هذا، يعني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الذين جاءوا من قبل قالوا: اقضي بينهما وأرحهما يا أمير المؤمنين. قال مالك: فيخيل لي أنهما قدموهم يعني ليكونون عونا لهم ويساعدوهم على أن ينهي أو أن يحقق عمر رضي الله عنه هذا الذي يريدانه، أي علي والعباس، لأنهم قالوا اقضي بينهما وأرحهما, اقضي بينهما وأرحهما, يعني معناه أن في شيء كان في شيء مفهوم, وكأنه وكأن عليا والعباس قدم هؤلاء الأربعة ليكون منهم مساعدة لهم لهما على أن يقوم عمر رضي الله تعالى عنه بتحقيق ما يطلبانه. فعند ذلك عمر قال, ماذا قال؟
فقال عمر التئد,
التئد يعني تمهل وانتظر, يعني بدلا من أن يعطيهم الجواب فيما طلب أراد أن يمهد لذلك وأن يبين الذي قد حصل فيما مضى والذي تم بينه وبينهما.
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورا ما تركنا صدقة؟
ثم أقبل عمر رضي الله عنه هؤلاء الرهط الأربعة الذين هم عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير رضي الله تعالى عنه, فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورت ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. وهذا الحديث يدل على أن الأنبياء لا يورثون, وأنه لا يورث عنهم المال, لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم, وإنما جاءوا بالحق والهدى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور, فهذا هو ميراثهم, وهو ميراث مبذول لكل من أراده ولكل من وفقه الله لأن يحصل العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهم ما جاءوا لجمع المال وتحصيله ثم كونهم يخلفونه وراءهم ويرثه أقرباؤهم. الله تعالى جعل الأنبياء ليسوا كغيرهم من الناس الذين يرفع عنهم المال, فما يخلفونه يكون صدقة ولا يكون ميراثا لأقربائهم. وقيل يعني في تعليل ذلك, أو قال بعض أهل العلم بتعليل ذلك, أن أصحاب الأموال بعض الأقرباء يتمنى أن يموتوا ليرثوهم, وهذا إذا حصل بالنسبة للأنبياء يكون خطيرا في حق من يتمنى ذلك. فصارت هذه الشريعة, أو صارت شريعة الله عز وجل في حق رسله, أنه لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي به الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. ثم التفت إلى علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمان أن رسول الله قال ذلك؟ فقال نعم, يعني أنهم كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنورث ما تركناه صدقة. إيش قال بعد ذلك؟
ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس, فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
يعني من اليهود ما أفاء رسوله منهم, يعني من اليهود وهم بني النضير, فإن هذه الأموال التي تركوها يعني ليس بقتال حتى يقسم وحتى يكون مغانم, وإنما هو كله فيء, والفيء لا يقسم لا يخمس, وإنما يكون يعني على نظر الإمام يصرفه في مصالح الناس ومصالح المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هذا المال ينفق على نفسه وأهله ويدخر من ذلك قوت سنة, ثم الباقي يكون أسوة المال, يعني أسوة المال الذي يكون في بيت المال والذي يصرف في مصالح المسلمين, فهو لم يدخره له ولم يملكه ويصير ملكا خاصا به, وإنما هو محبوس دون أن يوزع ودون أن يباع, وإنما ينفق على نفسه منه صلى الله عليه وسلم وبعد وما وعلى أهله لمدة سنة, وما وراء ذلك فإنه ينفقه في سبيل الله وأسوة سائر الأموال التي تكون في بيت المال.
وكان الله أفى على رسوله بني النضير, فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم, فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة, ويجعل ما بقي أسوة المال, ثم أقبل على أولئك الرهب فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها, فقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة, والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولي أبي بكر, فوليتها ما شاء الله أن أليها.
ثم أن عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر وذكر ما يتعلق بكون الأنبياء لا يورثون وأن كل يعلم ذلك, الرهط الذين حضروا عنده وكذلك علي والعباس رضي الله تعالى عنهما كلهم أقروا واعترفوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناه صدقة. بعد ذلك ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبقى هذا المال ولم يقسمه أنه كان مختص به دون الناس, وإنما كان يأخذ منه نفقتها ونفقة أهل سنة والباقي أسوة المال, يعني أنه يصرفه في مصالح المسلمين ويقسمه في مصارف بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأل الرهط الأربعة هل يعلمون ذلك فأقروا بذلك, وسأل علي والعباس رضي الله عنهما هل يعلمان ذلك فأقر بذلك. ثم قال عمر رضي الله عنه إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قام به هذا القيام على هذا الوجه وهو الإنفاق على أهله والباقي أسوة المال, وأن أبو بكر رضي الله عنه لما قام مقامه قال أنا ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتصرف في هذا المال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يتصرف فيه. وأن علي رضي الله عنه جاء يطلب ميراث ابنته فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة زوجته, وعلي يطلب ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن أبا بكر أخبأ تلا عليهم الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة. ثم عمر رضي الله عنه قام لما توفي أبو بكر قام بالأمر بعده وقام بصرف المال الذي كان يصرفه أبو بكر وفقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان عمر رضي الله عنه يصرفه مدة من خلافته على هذا النحو. ثم إن علي والعباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه وهما متفقان وأمرهما جميع, وطلبوا منه أن يدفع يعني هذه الأموال لهما ليقوم بصرفها وفقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها, فأخذ عليهم العهد بأن يقوم بذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم إنه دفعه إليهما فصاروا يقومون بذلك. ثم إنه حصل هذا الذي جاء في هذا الحديث بحضور هؤلاء الرهط أنهم جاءوا إليه يختصمون, وكان المقصود من هذا الاختصام أن يقسم بينهما النظارة على هذه الأموال, وأن يكون كل واحد منهما على قسم من هذه الأموال. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تبقى على ما هي عليه, وأنهما لما طلب أن يتولى ذلك ولاهما وصارت النظارة لهما مجتمعين, ولم يوافق على قسمة هذه الأموال بينهما بحيث يتولى هذا شيء وهذا شيء, وإنما تبقى كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتولاها واحد أو أكثر من واحد, ولكن على طريقة واحدة وعلى منهج واحد, بحيث يكون التوزيع للجميع من واحد الذي هو الخليفة أو من هذين الاثنين الذين طلب أن يقوم بهذا الأمر. وجعلت النظارة على هذا المال لهما مجتمعين, ولم يوافق عمر رضي الله عنه على أن يقسم هذا المال بينهما, لأنه لو قسم بينهما لظن على مر السنين ومر الدهور أن يكون ميراثا, وأن هذا الذي بيده ميراثه وهذا الذي بيده ميراث زوجته, ولكنه لما بقي على أساس أنه مال واحد وأنه يتصرف فيه تصرف واحد, يعني ذلك الاحتمال الذي يخشى من لو قسم بينهما, فإنه لا يكون له وجود ولا يكون له محل, بل تبقى النظارة في بين اثنين دون أن يقسم المال بينهما قسمين, بحيث يتولى هذا نصفه وهذا نصفه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لورثه زوجاته أمهات المؤمنين ولهن الثمن, وسيأتي حديث في هذا يعني يدل على أنهن هممنا وأردنا أن يرسلنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر ليعطيهما الثمن من يعني من هذه الأموال, وسيأتي الكلام في ذلك. وعلي جاء يطلب ميراث زوجته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع, والعباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإن الزوجات يكون لهن الثمن وللبنت النصف والباقي للعم, كقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعباس هو أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته لأنه عمه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل يصم أبيه أي مثل أبيه. أشعر بعده
فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها, فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها, فأخذتماها مني على ذلك, ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك, والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عجلتم
المقصود يعني بغير ذلك الذي هو قسمتها بينهم على أن يتولى هذا النظارة على نصف وهذا على نصف, هذا هو المقصود الذي يختصمون فيه, لا أنهم يعني يريدون الميراث لأن الميراث انتهى, وقد عرفوا بأن الذقن إن لا نورث, وقد سبق منهما أن أقر بذلك وأن عرف ذلك وبين أنهما يعلمان ذلك, وإنما الشيء الجديد الذي جاء من أجله هو قسمة النظارة بينهما, بحيث يكون هذا له الإشراف على النصف وهذا له الإشراف على النصف. وقد أوضح هذا أبو داود رحمه الله يعني بعد الحديث, وأن المقصود من مجيئهما إنما هو قسمة النظارة يعني بينهما, لا أن المقصود من ذلك طلب الميراث, لأن مسألة الميراث قد فرغ منها من قبل وقد عرف وقد يعني أقر وعلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة. نعم.
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عجزتما عنها فرداها إلي.
قوله والله لا أقضي بينكما يعني بغير ذلك, يعني بغير الذي كنت دفعتها إليكما بأن تقوما بصرفها طبقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها, وأنها باقية على حالها دون قسمة حتى تقوم الساعة. المقصود به يعني ساعته يعني حتى يموت, يعني حتى يموت يعني معناها أنني لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني مدة حياتي, لأن كلما مات قامت قيامته وقامت ساعته, وليس المقصود من ذلك قيام الساعة لنهاية الدنيا, لأن قول لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني ما دمت حيا, لا أقضي بينكما ما دمت حيا, وهذا هو المقصود بالساعة فيما يتعلق بهذا الحديث, لأن الساعة حين يراد بها قيام الساعة التي تكون في نهاية الزمان والتي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا, وعند ذلك يتساوى الذين ماتوا من قديم الزمان والذين ماتوا في آخر الزمان, ولكن المقصود هنا يعني قيام الساعة الذي هو موته, لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني حتى أموت, يعني مدة حياتي لا أقضي بينكما, في خلاف ذلك الذي كنت جعلته إليكما مع بقاء المال وصرفه طبقا لما كان يصرف فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أبو داود إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه. قال حدثنا الحسن بن علي
الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي،
ومحمد بن يحيى بن فارس
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن بشر بن عمر الزهراني
وهو ثقة أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديث أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مالك بن أوس بن الحدثان
وهو له رؤية وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عمر
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة،
عن أبي بكر يقول عن أبي بكر قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورك ما تركنا صدقة.
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة التيمي خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمم وخير الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديث أبي بكر عند أصحاب كتب الستة.
قال في أوله يقول مالك بن أوس بن حدثان أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله
يعني يقول يعني على سرير يعني ليس عليه فراش وإنما يعني جسده مفضيا إلى رماله وهي الخيوط والحبال التي تكون يعني بين الخشب والتي يعني يجلس عليها الذي يجلس على السرير، المقصود رماله أو رماله الخيوط أو الحبال التي تنسج والتي تكون بين الخشب بحيث يجلس عليه يعني مفضيا إليه يعني جسده إلى مفضيا إلى هذا ليس عليه وطاء ليس عليه فراش.
فقال حين دخلت عليه يا مالك
يا مالي هذا ترخيم يعني يا مالي يعني يا مالك حريفة الكاف فهي يعني مقطوع يعني أو مضموم على اعتبار أنه يعني كالاسم مثل يا مالك أما يقال يا مالو أو يا مالي.
إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، قلت فلو أمرت غيري بذلك قال فخذه، فجاءه يرفع
هذا الحاجب الذي يكون على الباب والذي يستأذن الناس أو يعني يخبر بمن يستأذن، واتخاذ البواب أو الحاجب يعني ليعرف من يأتي ويستأذن له حتى يأذن أو لا يأذن هذا أمر سائر لأنه قد يكون مشغول قد يكون في شغل شاغل يعني ما كل من يأتي يطرق الباب يعني يفتح له ولا بد، لو قد يكون هناك شيء يمنعه هناك ما هو أهم من ذلك، وقد يكون هناك يعني ليس هناك يعني شيء يمنع فيأذن مثل ما حصل يعني في هذا حيث أذن لهؤلاء الأربعة ثم أذن للاثنين رضي الله تعالى عن الجميع.
التبويب في الصفائح والآن ذكر الفيء فهما واحد؟
هو الفيء يعني فيه شيء يقسم وشيء يبقى لأن الذي يقسم خلاص انتهى وكل وصل إلى من يستحقه، لكن هذا الذي أبقي ويستفاد من غلته هذا هو المقصود لكونه صفي أو كونه من الصفايا، لأنه لو قسم أو يعني هذا المال يعني مال يعني منقول ثم قسم انتهى، ولكن هذا مال ثابت بدلا من تقسيمه وذهابه وتوزيعه على الناس كون أصله يبقى وغلته في كل سنة يستفاد منها ويدخل يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته ونفقة أهله والباقي يصرفه في ما يصرف فيه أموال بيت المال. هذا هو المقصود يعني من كونه يعني صفي يعني وأنه أبطي. أما لو أنه وزع لذهب ولم يبقى شيء يعني يصطفى, ولكنه أبقي ليستفاد من غلته.
هنا الكلام على ما بقي من أموال بني النضير أو جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا, هنا الحديث يتعلق في أموال بني النضير في الحديث هنا التي يعني قال الله عز وجل فيها وما وفى الله على رسوله منهم أيما اليهود فما أوجبتم عليهم من خير ولا ركاب, ولكن الله صلى الله عليه وسلم يشهد يعني ما يعني يطلب قسمته كما تقسم الغنائم, لأن الغنائم تقسم والغانمون لهم أربعة الأخماس والخمس في الأصناف التي ذكرها الله في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن الله خمسا, يعني الأربعة الأخماس تقسم على الغانمين. أما هذه فهذه ترجع إلى الإمام, له أن يقسمها وله أن يبقيها وله أن يتصرف فيها في الذي يراه في مصالح الناس.
له نصيب
من هو؟
الإمام.
طبعا له نصيب, الرسول ما كان يعني يأخذ من الغلة هو أهلت في مدة السنة له نصيب.
إذا له نصيب ولذرية النبي صلى الله عليه وسلم نصيب.
نعم له ولغيره, أقول له ولغيره. ولهذا يعني كما سيأتي إنما يقولها يعني أهل بيت رسول الله من هذا المال ليس لهم أن يأخذوا غيره.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد